أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وجيء يومئذ بجهنم، هذا عطف على الجمل السابقة، إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، بيان للظرف الذي يتذكر فيه الإنسان. جيء يومئذ بجهنم، يومئذ يعني يوم إذ دكت الأرض، نفس اليوم اللي دكت فيه الأرض هو يوم القيامة. جيء بجهنم يعني شنو؟ جيء بجهنم، هل جهنم يساق؟ المفسرون لما رأوا أن هذا ما يعرفون معناه طبعا، فتوسلوا بوضاع الأحاديث، صنعوا لهم حديثا عجيبا أن جهنم لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى ساحة المحشر، وهذا موجود في صحاحهم يعني. طب هذا حديث مضحك، شنو يعني؟ جيء يومئذ بجهنم مثله موجود في القرآن، وبرزت الجحيم للغاوين، أظهرت يعني. ومثله أيضا التعبير بتقريب الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. أزلفت الجنة يعني قربت الجنة، شو يعني يجرون الجنة؟ مع أنه أصلا في آية أخرى يقول بأن وسيق الذين كفروا إلى جهنم، وسيق الذين اتقوا إلى هم يجاء بهم، وأن جهنم يجاء بها. هذا تعبير يعني يظهر كل شيء. جيء يومئذ بجهنم هو نفس جاء ربك والملك صفا صفا، ظهور كل شيء، انكشاف كل شيء. الإنسان يرى جهنم، هذا الجهنم اللي احنا نسمع عنها ولا نعلم بها أي منها أي شيء، ذلك اليوم نراها. يومئذ المهم هو هذا، لما يأتي جهنم أو يجاء بجهنم أو يظهر جهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. فجيء يومئذ بجهنم، يومئذ مرتين هنا في هذه الآية، يومئذ الأولى ظرف لمجيء جهنم يعني يوم هذا يوم القيامة، يومئذ الثاني هذا تكرار الظرف الأول إذا دكت الأرض، لأن هذه الجملة صارت طويلة. إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يتذكر الإنسان. الظرف ظرف لهذا الفعل، ظرف التذكر، فلما صار الفاصل وايد يعني طويل، فيقول يعيد الظرف، يومئذ يتذكر الإنسان. يتذكر ماذا؟ يتذكر الإنسان، يتذكر أنه لم يؤمن بربه، ما أطاع ربه في أوامره ونواهيه، أنه ظلم الأيتام والفقراء كما مر في الآيات السابقة، أنه أحب المال حبا جما، أكل التراث أكلا لما، كل هذه الأمور يتذكرها. يومئذ يتذكر الإنسان يعني أعماله. وأنى له الذكرى، أنى اسم أداة للاستفهام عن المكان أو عن الكيفية. في قصة مريم أنى لك هذا، زكريا يعني من أين هذا الطعام؟ أنى تارة يسأل به عن المكان يعني من أين، أو عن الكيفية يعني كيف له أن يتذكر، ومن أين له أن يتذكر، يعني معناه شنو هذا الاستفهام؟ يعني لا يمكن أن يتذكر، بينما هو فعلا يتذكر، كيف يقول لا يتذكر؟ يعني هذا الاستفهام معناه إنكار أنه يتذكر، مع أنه فعلا يتذكر، الإنسان يوم القيامة يتذكر. القصد من هذا الإنكار أن هذه الذكرى لا تفيد يوم القيامة، الذكرى لا تنفع، المفروض أنه يتذكر في الدنيا فغفل، الآن ما يفيد التذكر، فكأنه لم يتذكر، ما سوى شيء. وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذا يقول بيان ليتذكر، ولذلك ما جاء بحرف العطف، ما قال ويقول يا ليتني، يتذكر يقول، يتذكر الإنسان يقول، يعني تذكره بهذا البيان، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحين يقول يمكن ما يكون باللفظ، يعني هذا لسان حاله ما يحتاج أن يقول، يقول يعني يتمنى الإنسان يوم القيامة، يتمنى لو كان يقدم لحياته شيئا. التعبير بيا ليتني يا ليتنا هذا وارد في القرآن وفي اللغة العربية كثيرا، يقولون هذا أصله يا قوم ليتني، وبعضهم يقول ربما يكون هذا أفضل، يا هنا ليس نداء، حرف تنبيه، أداة تنبيه، المهم ليتني، ولكن تنبيها يعني يريد أن يبين يعلن ليتني، ليتني قدمت لحياتي، قدمت يعني بعثت شيئا، لأن هذه الأعمال اللي الإنسان يعملها الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال تصل قبل أن يذهب الإنسان إلى الحشر، فهذا يصير تقديم، قدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم، قدمت لحياتي، يعني هو يوم القيامة ينتبه إلى أن كل ما رآه في الدنيا لهو ولعب، كما قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أما هذه الحياة الدنيا لهو ولعب، كله لهو ولعب، حتى اللي إحنا نهتم فيه، حتى اللي هذا الأمور اللي إحنا نهتم بها هذا أيضا لهو ولعب، يعني لهو عن أمر أهم، كل ما يشتغل به الإنسان عن أمر أهم فهو لهو، يعني يشغلك بشيء لا حقيقة له، الحقيقة هناك، الحياة هناك، فهذا يوم القيامة الإنسان يتمنى يقول يا ليت كنت أقدم أعمالا لهذه الحياة اللي هي الحياة. لماذا يقول ذلك؟ الجملة التالية فيومئذ، الفاء لبيان السببية، لماذا يقول هكذا؟ لماذا يتمنى هكذا؟ لأنه يومئذ يعني يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، عذابه يعني عذاب الله، يعني ليس هناك عذاب كعذاب الله ولا وثاق كوثاق الله. الوثاق يعني الإيثاق، هذا اسم مصدر، يوثق وثاقه يعني يوثق إيثاقه، اسم مصدر بمعنى المصدر، يعني ما يربط الشيء مثل ما يربطه الله، الإيثاق هو الربط، مفعول مطلق لبيان النوع، يعني لا يعذب مثل عذابه أحد ولا يوثق مثل وثاقه أحد. القصد من الوثاق أنه يعني الإنسان ينتبه يوم القيامة أنه لا مفر له من الله. هذا الإنسان موجود غريب، دائما يحاول أن يخدع نفسه، فكما هو في هذه الحياة الدنيا كثيرا ما يهرب من المسؤوليات، من السجن، من المحاكمات، ويهرب يفر، يتصور أنه لعل يوم القيامة هم يقدر يفر. لا مفر، لا يوثق وثاقه، يعني يتبين له يوم القيامة أن لا، هنا لا مفر من في الدنيا أيضا لا مفر من عذاب الله، لا مفر، المفر من الأمور العادية، من الشرطة، من الأمور الدنيوية، مو من الله. ولذلك قال نوح عليه السلام لابنه المغفل: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني فرار من أمر الله لا يمكن في الدنيا، أم لا يمكن، ولكن الإنسان غافل ما يفهم. يوم القيامة ينتبه بأنه لا يوثق وثاقه أحد ولا يعذب عذابه أحد. شنو يعني لا يعذب عذابه أحد؟ هل هناك موجود في الكون يقارن بالله حتى نقول بأن عذاب الله ليس مثله عذاب، أو وثاق الله ليس مثله وثاق؟ هذا مثل ما احنا قلنا أيضا في التعبير بأن الله أحسن الخالقين، خير الرازقين. هل هناك خالق غير الله أو رازق غير الله؟ ما يوجد، هو الخالق هو الرازق. العذاب ليس إلا عذابه، الوثاق ليس إلا وثاقه، مو أنه هذا يقارن بغيره، أنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. من يقارن بالله؟ كل ما تتصور من أحد فهو مخلوق لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فشنو هذا حد؟ القصد من هذا أنه يعني لا يوجد في تصور الإنسان عذاب مثل عذاب، ولا يوجد وثاق مثل وثاق، كما أنه في أحسن الخالقين وخير الرازقين. يعني كل ما تتصور من خالقية فالله تعالى في أكمل الخالقية، ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى. لا يمكن أن يتصور خالقية كخالقيته، أو رازقية كرازقيته، وكذلك لا يمكن أن يتصور عذاب كعذابه، ولا وثاق كوثاقه. الله تعالى لا يقاس بشيء، ليس كمثله شيء. فهذه الحقيقة هي التي الإنسان يفهمها يوم القيامة. والله تعالى يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. المشكل شنو؟ المشكل أن الإنسان دائما يقارن أمور الآخرة بأمور الدنيا، وهذا من الأخطاء الكبيرة والفاحشة. وهذا الابتلاء موجود حتى بالنسبة لنا، كثير منا يعني يتصور أن الأمور هناك مثل ما هنا، لا، أصلا لا يقاس. والله تعالى يريد أن يبين للإنسان: لا تخطئ، لا تتوهم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما نفكر أن شنو راح يصير. لا يعذب عذابه أحد، لا يثق وثق، هذا المعنى يريد أن يفهم للإنسان. طبعا يعني كما أنه لا نفهم معنى العذاب والوثاق، لا نفهم معنى الثواب أيضا، ولا نفهم طريقة محاكمة الله. يعني احنا نتصور أن محاكمة الله مثل محاكماتنا، وجزاؤه مثل جزاءنا، لا أبدا. الإنسان لا يظلم ذرة ذرة، لا يظلم أحد، يعني يعاقب بمثل ما يجازى، بمثل ما عمل. لا تتصور أن هناك يعني عذاب أكثر مما عمله، لا، هو نفسه انتهى هذا المتمني. ثم ينتقل إلى خطاب للمؤمن المطيع: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. خطاب جميل من العلي الأعلى يفيض عطفا وحنانا للعبد المطيع المؤمن المتقي، ولم يأتي بحرف عطف أو خطاب يعني ذكر للمخاطب أو بيان لقول يقول مثلا، رأسا خطاب القصد منه بيان الفرق بين الفريقين، فريق هكذا وفريق يخاطب بهذا الخطاب. الحين متى يخاطب؟ المفسرون يقولون بأن يعني يستظهرون أن الخطاب هذا يوم القيامة. متى؟ في أي حال؟ مختلفون في هذا الأمر. أنا ما أعتقد بأن هذا الخطاب له موعد خاص. من الآن هذا الخطاب موجود، الله تعالى يخاطب النفس المطمئنة، هذا ما يحتاج إلى زمان خاص، من الآن يخاطبه: يا أيتها النفس المطمئنة. النفس المطمئنة، الإطمئنان شنو هي؟ الإطمئنان سكون بعد اضطراب، يعني الشيء المضطرب إذا سكن هذا اطمئن. الإنسان بذاته في هذه الحياة مضطرب، الإنسان بذاته مضطرب متحير، ما هو هذه، هل هذا الكون كيف نشأ، ماذا راح، إلى أي مرحلة سنصل، ما راح، شنو راح يصير، ما يدري الإنسان. لا يطمئن إلا بذكر الله وبعبادة الله وبإيمان بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولولا الإيمان بالله والإطمئنان به لكان له معيشة ضنكا. فهذا الإطمئنان معناه الإيمان، والإيمان له مراتب، والإطمئنان أيضا له مراتب، حتى أن أقرب البشر إلى الله يطلبون المزيد. إبراهيم عليه السلام الله تعالى يخاطبه، يعني هل هناك تشرف فوق هذا أن الله يخاطبه؟ ثم يقول قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبه. هو مطمئن، هو أصلا طرف لخطاب الله، مع ذلك يريد زيادة في الإطمئنان، لأن الكمال ليس له حد. والله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله: وقل رب زدني علما. هذا العلم مو علم الكيمياء والفيزياء، هذا العلم بالله، المعرفة. الله تعالى يقول لرسوله: وقل رب زدني علما. الكمال ليس له حد، والإنسان يبقى مضطربا ومتحيرا يريد الزيادة. في هذه الحياة أيضا الإنسان يعني الإطمئنان هو هذا أحسن شيء للإنسان. شنو الإطمئنان؟ كيف يحصل له؟ إذا رضي بما لديه الإنسان، حتى في هذه الدنيا في الشؤون الدنيوية، إذا الإنسان راضي بما لديه يطمئن. ولكنه مستحيل أن يطمئن إذا ما يكون يؤمن بالله، لأن هو يريد الزيادة، يتوقع ويريد، لا يستقر إلا إذا وصل إلى ربه، هناك يستقر ويصل إلى حد الكمال. ولذلك الله تعالى يقول لهذه النفس المطمئنة اللي اطمأن بالإيمان بالله أنها راضية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الرضا هذا أهم شيء في الإنسان، وهذا الرضا ما يحصل إلا للمؤمن الخالص، العبد الخالص اللي يرضى بقضاء الله، يعني يعلم أن كل ما أصابه وكل ما لقيه، كل ما آتاه الله وكل ما منعه الله، فهذا خير له، هذا يرضى، غير ما يرضى. الله تعالى يقول هذه النفس، يعني النفس المطمئنة في إيمانها بالله، هذه راضية، راضية من الله. ارجعي إلى ربك، هذا الرجوع خطاب للجميع، كل البشر يرجعون إلى الله وإليه يرجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الخطاب للنفس المطمئنة بقيد الرضا، ارجعي راضية، وإلا كلهم يرجعون، لكن يرجعون مو بالرضا. هذه النفس المطمئنة ترجع إلى الله راضية، راضية بما أصابه في الدنيا، وراضية بما لقيه من المقام في الآخرة. وحيث إنها راضية فهي مرضية أيضا، لأن الله تعالى لا يرضى إلا من العبد الخالص اللي ليس في قلبه شيء من الشرك، وهذا لا يكون خالصا إلا إذا كان راضيا بكل ما آتاه الله. هذا صعب طبعا، ولكن هذا فيه درجات، يعني لا تقولوا بأن إحنا وين هذا وين، لا، لك أيضا مرحلة، هذا الإطمئنان والإيمان مراتب، وفي كل مرتبة مرتبة من الرضا. يعني كل ما يكون الإنسان إيمانه أقوى إطمئنانه أكثر، وإذا كان إطمئنانه أكثر فالرضاه من الله أكثر، وكل ما كان رضاه من الله أكثر فالله تعالى أيضا يرضى منه. وفي بعض الأحاديث أن علامة الرضا، علامة رضا الله من الإنسان، يعني ظاهرا حسب ما أتذكر أنه الراوي يسأل كيف نعلم أن الله يرضى عنا أو راضي عنا، يقول ارجع إلى نفسك، إذا أنت راضي من الله، الله راضي عنك، يعني بهذا الدرجة، هذا مقياس، شوف إيش كثر أنت راضي من الله. هذا شوي صعب، كل ما أنت تكون راضي من الله، الله راضي عنك، بأي مقدار أنت ساخط مو مقتنع بما آتاك الله، بهذا المقدار الله مو راضي عنك. وطبعا إحنا راضين نوعا ما، هل مقدار من الرضا الله تعالى أيضا يرضى عنه. فادخلي في عبادي، الفاء للسببية، يعني حيث إنك راضية مرضية فادخلي في عبادي، لابد من الرضا. ادخلي في عبادي يعني في زمرة عبادي، ولا كل الناس عباد الله، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ولكن عبادي، الياء المتكلم فيه تشريف خاص، هذول عباد خاصين بالله مخلصين، ادخلي في هالمجموعة في هالزمرة. وادخلي جنتي، لم يضف الجنة، لم يأتي في القرآن إضافة الجنة إلى الله إلا في هذا المكان، جنتي، الجنة كل شيء لله، وله الآخرة والأولى، ما يختلف، وإن لنا للآخرة والأولى، كله لله، كل شيء لله، ولكن هذه الجنة لها تشريف خاص بالإضافة إلى الله. ادخلي الجنة الخاصة اللي هي متشرفة بالإضافة إلى الله تعالى، هذا ما راح يكون إلا، هذا مراتب. لا تتصورون أن الجنة يعني بستان مثل هالبساتين الموجودة وفيها مياه وأنهار وأشجار، هذا الشيء فوق تصورنا، وهذا ما يحصل للإنسان إلا بأن يحصل على هذه المراتب، إيمان، وبالإيمان يحصل على الإطمئنان والاستقرار، وبهذا يحصل على رضا الله، الرضا من الله، ثم رضا، يعني هو يرضى من الله، ثم الله تعالى يرضى عنه، فإذا رضي عنه يدخله عبادة ويدخله جنته، والحمد لله رب العالمين.